الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، اليوم بإذن الله نستهل الكلام على الصوم وأحكام الصوم وأحكام دخول هذا الشهر، كيف نعرف دخول هذا الشهر بإذن الله. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام.
قول المصنف: كتاب الصيام. قلنا كتاب فعال بمعنى مفعول، يعني مكتوب، كأن المصنف يقول بعدما انتهينا بفضل الله وبكرمه وبحوله وبقوته ومنه سبحانه وتعالى في علاه من الكلام على الأحاديث التي بمجملها تبين لنا أحكام الزكاة، سأورد لكم أحاديث أيضا من المتفق عليها بين البخاري ومسلم تتكلم عن أحكام أو جل أحكام الصيام. والصيام لغة هو الإمساك، الإمساك مطلقا، الإمساك عن الطعام، الإمساك عن النوم، الإمساك عن الشراب، الإمساك عن الجماع، الإمساك عن الكلام، كما قال الله تعالى حاكيا عن مريم أنها قالت: إني نظرت للرحمن صوما، يعني عدم كلام، سكوتا، صمتا، إني نظرت للرحمن صوما. هذا معنى الصيام لغة، هو الإمساك أو الإمساك المطلق. وأما شرعا هو إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص، وعرفه بعض العلماء هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع، هنا الزمن المخصوص، من طلوع الفجر إلى سقوط حاجب الشمس، إلى غروب الشمس، هو إمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصوم فرض واجب على الأمة، بل هو الركن الثالث أو الركن الرابع من أركان الإسلام، ثبتت فريضته بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لكن كان فيه التخيير، بعض التخيير في أول ما فرض، ثم أنزل الله جل في علاه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ووجه الدلالة من الآية طلبة العلم، وجه الدلالة بالتفصيل. الآن يستدل العلماء بوجوب فرضية صوم رمضان من هذه الآية العظيمة، قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم ختم الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وجه الدلالة. نعم أستاذ، إيش هو الأمر؟ فليصومه أحسن، فليصومه أمر، والأصل ها ظاهر الأمر الوجوب، ما لم ولم تأتي قرينة تصير أحسن. تبقى وجه الدلالة من الآية عندما قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصومه. وأيضا قال الله تعالى: الذين أمنوا كتب عليكم الصيام، كتب يعني فرض، أوجبنا عليكم الصيام كما أوجبنا على الذين من قبلكم. وهذا الأمر لا صارف له، وظاهر الأمر كما قال الأصوليون ظاهر الأمر الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. هذا من الكتاب ومن السنة. حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة ركن الثالث، الرابع قال: وصوم رمضان، أو استبدل قول صوم رمضان وحج البيت. الغرض المقصود أنه دعامة من دعائم الإسلام وركن ركين من هذه الأركان هو صوم رمضان. أيضا في الصحيحين: جاء الأعرابي ثائر الرأس له دوي يسمع صوته ولا يعقل ما يقول، ولا يعقل الناس ما يقول هو، فجاء فقال: إن سلم زعم رسولك، إلى آخر الحديث، حتى قال له: النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بين شرائع الإسلام بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة قال له وصوم رمضان، قيدها برمضان فقط شهر رمضان. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. فهنا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشهر والمفروض عليك فقط إلا أن تطوع. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. وأجمعت الأمة، إذن كتاب وسنة وإجماع، وأجمعت الأمة على أن شهر رمضان فرض واجب على كل امرئ كل مكلف بلغ سن التكليف أن يصوم هذا الشهر بالإجماع عن أهل العلم، ونقل الإجماع كثير من أهل العلم. يبقى إذن كتاب وسنة وإجماع على فرضية الصيام. حكم تارك الصيام، هذه النقطة الثالثة التي لابد أن نتقدم بين هذا كلامه كلام المصنف كتاب الصيام. حكم تارك الصيام، كما بينا حكم تارك الصلاة تكلمنا عنه، وحكم تارك الزكاة تكلمنا عنه، فألزمنا الآن أن نتكلم عن حكم تارك الصيام. الله جل وعلا يقول ويزالون مختلفين إلا ما رحم ربه. فالاختلاف نجم نجم، لكن هذا الاختلاف كان بقوة في إيش؟ في الصلاة، في الصلاة بقوة، من مضايق الخلاف حقا يعني بقوة في الصلاة، وأخف منه في الزكاة، وكان بقوة لكن أخف منه أكثر. هذا الاختلاف اختلاف يسير في حكم ترك الصلاة. أجمعوا جميعا كل الطوائف أجمعوا جميعا أن من جحد فرضية رمضان فقد كفر، يخرج من الملة بالجحود، هذا بالإجماع. فأجمعوا كفر من جحد فرض رمضان فرضية رمضان. واختلفوا فيما بينهم في من تركه تكاسلا أو تهاونا، كما ترى هدانا الله هذا الناس، ترى كثيرا من الناس ممن في رمضان يأكل أو يشرب في نهار رمضان، وإذا تكلمت معه أو نصحته في الله قال إني مبتلى، سواء بقى كان صادقا أو كاذبا نقول إذا بليت فاستتر أفضل لك، لكن إن كان كاذبا وقد يعني ما احترم صيام اليوم وأفطر عمدا هل يكفر بذلك أم لا يكفر؟ الصحيح الراجح أنه لا يكفر، صحيح راجع أنه فاسق فاجر بما فعل من تعديه لحدود الله جل في علاه، لكنه لا يكفر لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والمفطر في رمضان ليس بمشرك. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، بل قال في حديث آخر نفعته يوما من الدهر، نفعته يوما من الدهر. فلا يكفر من ترك الصيام تكاسلا، يبقى حكم ترك الصيام تكاسلا هو فاسق فاجر بفعلته هذا بكبيرته، فاسق بكبيرته، مسلم بتوحيده لله جل في علاه. العلماء عندما يتناولون الكلام على الصيام يتناولونه من النقاط التي تكلمنا فيها لغة وشرعا، معناها لغة وشرعا فرضيته حكم تاركه، الرابع الحكمة من الصيام، الحكمة من تشريع الصيام. بينا أن القاعدة عند العلماء ما فرض الله فرضا وما أوجب واجبا وما أمر بأمر إلا وله حكم جسيمة علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. الحكم التي يعني استقاها العلماء من تشريع الصيام كثيرة جدا، من أهمها ومن أعظمها ومن أجودها في الكلام عليه هو الاستسلام والانقياد والخضوع التام لأوامر الله جل في علاه. إذ قال له أسلم قال أسلمت لرب العالمين، صم رمضان صام رمضان، صم شعبان يصوم شعبان، صم رجب يصوم رجب، ما أمره الله بأمر إلا وهو يقول لسان حاله يقول وعجلت إليك ربي لترضى. فهو يخضع لربوبية الله جل في علاه، يخضع لأوامر الله الشرعية لا الكونية، وهذه محل التمايز بين الناس، يستسلم لربه يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الحكم البليغة في الانصياع لتشريع الصوم هو بلوغ التقوى. التقوى أمر عظيم، التقوى غاية لكل من يريد رضا الله جل في علاه، ولكل من يريد أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه التقوى يصل المرء إليها بدوام أو بالديمومة على الصوم، فإن الصوم لا عد له. ولذلك بيّن الله تصريحا لا تلميحا في الآيات من الحكم العظيمة التي تستقى من تشريع الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أكملوا لعلكم تتقون. وقال ابن عباس لعل في القرآن جازمة تحدث ليست للترجي بل هي قاطعة ستحدث. إذن ستصل بفضل ربك بالقدر الكوني، ستصل بعدما تأتمر بالأمر الشرعي إلى التقوى بكثرة الصيام. ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لما يا رب لعلكم تتقون تصلون بهذا الصيام إلى التقوى. وما ذلك إلا لأن الصوم فيه أداء أمانة ليست كأي عبادة أخرى. فإن الصائم حقا كما قال يعني هذا الذي استقى أحمد فإن الصائم لا يرائي في صومه لأنه ممكن ينفرد في أي لحظة لا يراه أحد إلا الله جل في علاه فيأكل ويشرب دون أن يراه أحد ويمشي بين الناس أنه من الصائمين. ولذلك أحمد قال لا رياء في الصوم لا رياء في الصوم لأن المسألة سر بين الرب وبين عبده وهذا الذي يرتب عليه الجزاء الوفير أن الله جل في علاه تكفل بجزاء الصوم. قال الصوم لي يعني هو الذي يجزي به سبحانه جل في علاه. ما رأيكم إذا علمتم أن جزاءكم عند الكريم هل الكريم يبخسكم حقكم؟ لا والله فإن الكريم يجزل لكم المثوبة إن كانت الحسنة بعشر تبلغ إلى 70 إلى 700 ضعف فإن الصائم له عند الله المختزن في الغيب. واعلم أن الكريم إذا وعدك سينجز وعده سبحانه جل في علاه. أيضا من الحكم البليغة في تشريع الصوم التحلي بالأخلاقيات السامية والصفات السامقة ألا وهي الرحمة والشفقة على المؤمنين. يعلم المؤمن المكلف الذي يصوم يعلم بجوع إخوانه الذين لا يجدون كثرة الخبز اللي يطعموا بها. يعلم الفقراء الذين لا يستطيعون أن يعيشوا بغير طعام وشراب لأنه عندما يصوم يرى ألم الجوع ويعلم أن الفقير الذي يحتاج للطعام لابد ألا تؤخر عليه الطعام فيمتلئ شفقة ورحمة على هذا الفقير فيغدق عليه بالعطايا. فالصوم يجعله يجود بكل ما عنده. أما رأيتم أن الصوم يجر المرء إلى أن يكون جوادا كريما؟ قال ابن عباس كما في الصحيحين رسول الله هو أجود الناس أو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرس القرآن. هذا الجود جود معنوي إذ الجود جودان جود حسي وهذا الذي يكون ناتج عن الألم في الصوم والجوع والعطش فيعطي الطعام ويعطي الخبز ويعطي الشراب ويعطي المال وجود معنوي وهو التصدق بحسن الخلق اتق النار ولا بشق تمرة والتصدق بالعلم وهذا أفضل التصدق. كان جبريل يدارسه القرآن فسمى ذلك ابن عباس هذا الجود العظيم أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. يعلم الصوم المرء الجود والكرم والشفقة والرحمة هذه بعض الحكم التي تكون للصائم وأنه يراقب ربه ويرتقي إلى درجة الإحسان.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم.
في رواية مسلم إلا رجلا نريد فوارس الميدان هذه الرواية عندكم الآن في النسخة إلا رجل أصل رجل في تقدير إلا أن يكون رجل يصوم صوما إلا أن يكون رجل وأيضا جاءت في لفظ مسلم إلا رجلا أحسنت هذا لا أريد التفصيل ما أريد الإجمال. طيب عامة نبدأ في شرح الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان. أقول كان الصحابة رضوان الله عليهم أسرع الناس تلبية لأوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا دائما يتنافسون على الخير وكان كل منهم لسان حاله يقول وعجلت إليك ربي بطرف. أما لكم يعني في نبأ ما حدث بين عمر رضي الله عنه وارضاه وبين أبي بكر رضوان الله عليهم أجمعين مما يجلي لكم المسألة واضحة بأنهم كانوا يتنافسون بحق تنافسا شريفا للوصول إلى الله جل في علاه. عندما استحث رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس واستنهض الصحابة للصدقة فجاء عمر فأخذ شطر ماله وقال الآن اليوم أسبق أبا بكر همك الجبال يريد أن يسبق أبا بكر رضي الله عنه. هذه دلالة أنهم كانوا يتنافسون في الخيرات. فبعدما تصدق بشطر ماله قال له صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت الشطر. فأحسن له الكلام وأثنى عليه بما هو أهله بل وفوق ذلك لكرم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء أبو بكر وكان عمر يظن أنه قد سبق أبا بكر في ذلك فجاء أبو بكر فوضع ماله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر بن الخطاب والله لا يمكن أن يسابقك بعد اليوم أو قال والله لا يستطيع أحد أن يسابقك في هذا المضمار لأن أبا بكر قد سبق الناس أجمعين. الغرض المقصود كانوا يتنافسون على الخير فكانوا ينظرون ما من نداء يا أيها الذين أمنوا إلا ويرعوا ذلك النداء أسمعهم ويقولون هذا فيه أمر لابد من أن نعمل به أو فيه نهي لابد أن ننتهي عنه كما قال ابن مسعود واصفا هذا عن الصحابة رضوان الله عليهم فإنهم كانوا إذا أمروا ائتمروا بهذا الأمر وسارعوا إليه. فلما أمرهم الله وفرض عليهم الصيام فكانوا يتحرون الشهر. ونرسل بيّن كما سنبين في الأسبوع القادم إن شاء الله علامة دخول الشهر، الحسابات الفلكية أم الهلال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أناط شرعا دخول الشهر بالهلال، فكان كل منهم يقول لعلي أنام في هذه الليلة ويكون الغد من رمضان، أو لعلي لا أرى الهلال ويراه غيري ولا يصلني ذلك فيكون الغد رمضان، يتقدمون بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين احتياطا وتعبدا ومسارعة في الخيرات. وهذه من الفوائد المستنبطة التي نبينها، أن حتى الأعمال وإن كانت النوايا صالحة فإن الأعمال لا تقبل عند الله طالما خالفت الشرع كما سنبين. الغد المقصود كانوا يسارعون في ذلك، فجاء الشرع الحكيم فقال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، لأنكم إذا فعلتم ذلك بعدما أناط الشر بأن دخول الشهر ليس بصومكم، لا، دخول الشهر ليس بصومكم، دخول الشهر بعلامة أخرى وهي الهلال، فإن تقدمتم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين قد خالفتم الأمر والنهي، خالفتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بإيجاز المعنى المجمل لهذا الحديث العظيم. المسائل العلمية التي تتعلق بهذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا بين يدي رمضان بصوم يوم ولا يومين، هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. هذا الكلام كلام صعيب، ممكن استوضح هذا الكلام من الإخوة ولا استرسل في الشرح؟ لتعرف المنطوق انظر في نص الكلام وانظر حكمه، فقول المنطوق كلامه كذا وحكمه كذا، والمفهوم يخالف الحكم الحكم. المنطوق قل الحكم يحرم أن تصوم قبل رمضان بيوم، ده إيش؟ ده المفهوم، ده اسمه مفهوم الموافقة، ها؟ لما جرك لا تنجر، ده المنطوق. طب ما المفهوم أبا معاذ؟ المنطوق لا تصوم يوم أو يومين قبل رمضان، المفهوم أحسنت، المفهوم قبله بثلاث أيام بأربعة أيام بخمسة أيام بشهر بسبعة أيام يجوز الصوم، ومن أجل المنطوق والمفهوم جاء الخلاف العريض بين العلماء على أقوال ثلاثة في حكم هذه المسألة. الحكم الأول هو قول الحنابلة، قالوا بحرمة الصوم قبل رمضان بيوم أو بيومين. طبعا هذه أيضا من العجب أن الحنابلة أيضا يقولون بأن الصوم من الشك يجوز، وده ليس المسألة عندنا أنه قبله بيوم أو بيومين، لو قلنا قبله بيومين كده يقينا أنه قد صام قبل إيش؟ رمضان، فلذلك يخالف حكم الشك. الشك يقول هذا من رمضان، لا ليس من رمضان، مفهوم الفارق. فهنا مستيقن لما يصوم قبل رمضان بيومين مستيقن انه صام قبل رمضان. قال الحنابلة لا يجوز الصوم قبل رمضان بيوم ولا يوما، ودليلهم في ذلك نص الحديث المنطوق، قالوا لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين، وقالوا بان المفهوم هنا المفهوم يدل على الجواز، فقالوا بالمنطوق وقالوا بالمفهوم. قالوا منطوقه يحرم صيام قبل رمضان بيوم او بيومين، ومفهومه يجوز قبله بثلاثة أيام يصوم، اليوم الثالث ممكن يصوم، الرابع ممكن يصوم، الخامس ممكن يصوم. القول الثاني قول بعض العلماء، قالوا الحكم ينسحب إلى المنتصف، منتصف شعبان، قالوا يحرم لأحد أن يصوم بعد اليوم الخامس عشر من شعبان، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوم. قالوا هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل النهي التحريم. قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم، ويبقى اليوم السادس عشر لا يجوز صيامه. قالوا طب وحديث لا تقدمه، المفهوم هنا؟ قالوا لا، المفهوم مطروح، إذ المفهوم قد خالفه منطوق، والمنطوق يعمل به وهو النهي، وهذا النهي يجتمع ويشتمل مع مقصود النهي الثاني، بس في إيش؟ في اليوم واليومين فقط. فقالوا إحنا نقدم الحاضر على المبيح، المفهوم مبيح والحاضر صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوم. فجاءت الحنابلة، ولا نتركها للرد، نكمل ثم نرد. قول الثالث قول الشافعية، ولا نعم ما قالوا، وهذا يبين لكم أن قول الشافعية يعني أقرب ما يكون إلى الصواب بفضل الله. قول الشافعية قالوا عندنا من هذا الحديث حكمان، لأن الشافعية ناس تفقهوا علموا الحديث والفقه والأصول، فجمعوا بين فقه الحديث وفقه المتون أو فقه المذهب وأيضا القواعد والأصول. قالوا عندنا حكمان، الكراهة في الصوم، انظروا إلى أبدع ما وصلوا إليه، قالوا الكراهة في الصوم بعد المنتصف اليوم السادس عشر يكره. ما الفرق بينه وبين القول الثاني؟ القول الثاني يؤثم من صام بعد اليوم السابع، والقول الثالث يكره. الله يكره ذلك لكن لا يأثم، لأن المكروه هو الذي يساب تاركه ولا يعاقب فاعله، لا حكمه يعني. قالوا يكره الصوم بعد المنتصف بعد يوم الخامس عشر، ويحرم الصوم قبل رمضان بيوم ولا يومين. قلنا لهم ما هذا، ما هذه العقول النيرة، ما هذا الفقه المتلألئ في سماء دنيا الفقه، كيف أتيتم بهذا؟ قالوا جمعنا بين القولين، والقاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله. قالوا نظرنا في حديث النبي إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. قلنا هو على بابه، معنى بابه هات محمد أحسنت، على بابي يعني على التحريم. أما قلنا أن الأصل في نهي النبي إيش، والأصل في أمر النبي إيش؟ الوجوب. على بابي يعني على التحريم. قالوا نحن على بابي إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، على بابي على التحريم، لكن عندنا التكملة، هو على بابي على التحريم ما لم أكمله، ما لم تأتي قرينة تصرفه من التحريم إلى. قالوا وجاءتنا القرينة. قلنا قرينة، أين القرينة؟ ائتونا بالقرينة. قالوا مفهوم المخالفة، مفهوم الحديث الثاني لا تصوموا قبل رمضان بيوم ولا يومين، مفهومه يعني قبله بثلاثة أيام صوموا، قبله بأربعة أيام، قبله بخمستاشر يوم صوموا. قالوا هذا المفهوم صارف للنهي الذي قال إذا انتصف شعبان، يعني إذا انتصف شعبان يبقى معنى الكلام مفهوم المخالفة. نرجع إلى المسألة الثانية، المنطوق والمفهوم. لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، ده منطوق النبي صلى الله عليه وسلم، كأن كلامه تفسيرا يقول يحرم عليكم أن تصوموا اليوم الذي قبل رمضان أو اليومين اللذين قبل رمضان، مفهومة؟ ده منطوقه. مفهوم الحديث، مفهوم الحديث يبقى لو كان قبل رمضان بثلاثة أيام لكم أن تصوموا، لأنه حددها النبي صلى الله عليه وسلم، قيدها قال بيوم أو، يبقى إذا مفهوم العدد لو كان قبله بثلاثة صوموا، قبله بأربعة صوموا، قبله بخمستاشر صوموا، كده مفهومة؟ كده مفهومة الحمد لله. يبقى إذن مفهوم هذا الحديث بيقول يجوز الصوم قبل رمضان بخمستاشر يوم، صح ولا لا؟ عندنا حديث آخر قال إذا انتصف رمضان حرام الصوم، لا تصوموا شعبان آسف يعني قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، حرام عليكم أن تصوموا. قالوا حرام يبقى لا يجوز، لكن عندي مفهوم بيقول يجوز. قلنا الأول لا يجوز والثاني يجوز، يبقى إذن اليجوز اللي بالمفهوم تصرف لا يجوز من الحرمة إلى الكراهة. فهمتوها؟ فهمتوها؟ تتقرب لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى أنس، في حديث أنس قال ورأى رجل يشرب قائما، فقال تريد أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال يشرب من هو أشر منه، الشيطان، فحرم عليه أنه يشرب إيه؟ قائما. وذلك النبي قال من شرب قائما فليستقيل، فقال إن ده حرام. ثم نظر الناس فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ قربة، قربة صغيرة يستطيع أنه ينزعها ويجلس ويشرب، شرب منها وهو قائم، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال حرام تشرب وانت قائم وشرب وهو قائم، النبي ما يفعلش حرام. يبقى فعل النبي صارف للحرمة إلى، هو هذا من الصوارف أيضا مفهوم المخالفة. يا رب توصل بقى، فهمتم؟ يبقى إذن عندنا صارف، صرف التحريم من التحريم إلى الكراهة، لسه مندهش الحمد لله. يبقى إذن مفهوم المخالفة قالوا نحن نقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هذا التحريم مصروف بمفهوم المخالفة، يعني لا تصوموا إيش جزما، لا جزم عليكم، لكن الله يكره ذلك، يكره عليكم الصيام. قالوا فنحن نقول بالكراهة عند انتصاب الشهر، ونقول بالحرمة عملا بإيش، بالنص الصريح لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. يبقى عندنا تحصل لنا أقوال ثلاثة. أما رأيكم في جمال هذا القول ودقة النظر عند الفقهاء المحدثين؟ قالوا القاعدة عندنا إعمال الكلام أولى من إهماله، وعندنا أحاديث نجمع شتات هذه الأحاديث بالمفهوم وبالمنطوق بدل ما نرجح. نحن بلا قاموا قالوا أنتم شيوخنا أو أنتم شيوخنا، ونعم ولا نعم الشيوخ أنتم، لكن نعارضكم الحديث الذي استدللتم به على الكراهة حديث ضعيف، وده اللي قاله الإمام أحمد بن حنبل، قال حديث إذا انتصف شعبان هو حديث منكر، ووافقه من الشافعية البيهقي، والصحيح الراجح صحة الحديث، فلا كلام في ذلك، الصحيح الراجح أن الحديث صحيح، يعني محتج به حسن الغير، حديث صحيح، حديث إذا انتصف شعبان حديث صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم، بل قال الترمذي بعد ما قال هذا حديث حسن صحيح، والشيء بشيء يذكر طالما أنت طلبة علم، يعني إيه حسن صحيح؟ كيف يكون حسن وصحيح؟ مع أن الصحيح مرتبة والحسن مرتبة، أجمعت بينهما أيها الترمذي؟ أيها الإمام الجليل العلامة، ما معنى حسن صحيح؟ ما دمت في علم الحديث لابد أن نرى منك اللغة والحديث والأصول والقواعد الفقهية وكل شيء، أنت طالب علم، شمولية العلم. ما معنى قول الترمذي في نهاية هذا الحديث إذا انتصر شعبان فلا تصوموا؟ قال وهذا حديث العمل على هذا عند أهل العلم، وهذا حديث حسن صحيح. حسام تحزنني إن لم تجب. نعم، قول الأول هناك راوي، في راوي علماء، بعض علماء الجرح والتعديل قالوا هو ثقة، وبعضهم قالوا لا هو صدوق يهم، فجمع بين القولين، قال صحيح على قول من قال هو ثقة، وقال حسن على من قال بأنه خفيف الضبط. نعم، هذا القول يصح عند الطريق الواحد، صح؟ نقول جاء طريقان، طريق صحيح وطريق، فجمع الحكم بين الطريقين وقال حسن. طيب جيد، كلام جيد، أحسنت، لفوض لفوض. إذن قال الترمذي حسن صحيح فالحديث محتج به، والقول الراجح من هذه الأقوال الثلاثة هو قول الشافعي، ولنعم ما قال ولنعم ما جمعه، بأن الصحيح هو كراهة الصوم بعد انتصاف شعبان وحرمة الصوم قبل رمضان بيوم أو بيومين. إذا قلنا بأن هذا هو الراجح الصحيح الذي تشتمل به مفاد الأدلة، تشتمل به الأدلة، وهي قول سلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وقول سلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، وجمعنا بينهما وقلنا هذا هو الراجح، وجب علينا أن إيش؟ أن نرد حتى تسلم لنا أدلتنا، نرد على المخالف. أما المخالف منهم من قال بحرمة الصوم بعد انتصاف شعبان، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا إذا انتصف شعبان لا تصوموا. قلنا نعم، نقول بقولكم بالحرمة ما لم يأتي الصارف، وقد جاء الصارف بمفهوم المخالفة من حديث لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين، فهذا رد عليه. نقول لا، نحن نوافقكم على التحريم، لكن الحمد لله أنكم تقاعدون كما نقاعد، بأن التحريم إذا جاء الصارف يصرفه يصرف من التحريم الكراهة، وقد جاء الصارف بمفهوم المخالفة. وأما الرد على الحنابلة فنقول لهم نحن نعمل بالدليلين، حديث إذا انتصف شعبان على الكراهة لأن المفهوم صرف، وحديث لا تقدمه بحرمة الصوم قبل رمضان بيوم ولا يومين. يبقى إذن القول الراجح في مفهوم هذا الحديث في المسألة العلمية يحرم الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، ويكره الصوم بعد الانتصار. تتفرع على هذه المسألة مسألة أخرى، طيب هل هذا في النفل المطلق؟ يعني الحديث جاء في النفل المطلق، لكن هل هذا عموما في النفل وفي الفرض؟ فرض، ما في فرض إلا رمضان، كيف تدخل الفرض هنا؟ صح، في كفارات، في نذور، صحيح ولا لا؟ فقالوا هل ينسحب الحكم؟ إيش هو الحكم؟ حرمة أو الكراهة، هل ينسحب الحكم على الفرائض كما هو الحال في النوافل؟ لأن الحديث في النوافل، صح؟ على النوافل، على النوافل، لأنه قال إلا صوما كان يصومه الرجل عادة يعني، فهل ينسحب الحكم عليه أم لا؟ هذه المسألة تدبروها، اكتبوها بعد ما نبين المسألة الثانية، لأن هي تتركب إجابتها تتركب على المسألة الثانية. المسألة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم في شطر الحديث الثاني إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم صوما يعني إيش؟ كان يعتاد الصوم كصوم يوم ويوم، كصوم الاثنين والخميس، أو صوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. يعني الرجل كان ممكن، مش ممكن الخمسين يكون آخر الشهر، لا ممكن، والله ممكن. تقولون بأن القول أن السلام قال من سرر الشهر، وسرر الشهر تفسر على الأول أو الوسط أو الآخر، لأن السلام قال للرجل أما صمت من سرر الشهر؟ سرر الشهر أنتوا مندهشين ليه؟ متعرفوش الحديث ده بحال من الأحوال؟ ما درستوش الصيام بحال من الأحوال؟ يا صاحب الحديث ده نادي الست كلها كده، لازم احنا عنصتكم بقى، اطلع تعرف الحديث ولا ما تعرفه؟ خلف الشيخ سالم، لا لابد أن تتكمات وتعطي رأسك، ومن يعرف غيره، اتقوا الله بأنفسكم. إخوة أنتوا درستم كتب فقه؟ سعيد أنا أبكي كده، دي مشكلة ثانية. ها شيخ تعلم إيش هذا الحديث في السنن أبي داود السنة سعوة سنن النسائي أيضا؟ قال أصمت من سرر الشهر، وسرر الشهر فسر بأنه أوائل الشهر، ثلاثة أيام من أول شهر، أو ثلاثة أيام من أوسط الشهر، أو ثلاثة أيام من آخر الشهر، كما قال أبو هريرة أوصاني خليلي بنوم على وتر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى، فثلاثة أيام هذه سرر الشهر، فممكن تفسر أن سرر الشهر يكون الآخر. يبقى عندنا أقوام يتعودون صيام يوم ويوم، فأتى اليوم الذي يصومه هو آخر يوم، أو نقول تقدم رمضان بيوم، أو رجل كان يصوم اثنين وخميس فجاء قبله الخميس، يعني غدا رمضان مثلا وجاء الخميس مثلا، أو رجل كان يعتاد يصوم سرر الشهر وسرر الشهر عنده مش الأواصف في الأواخر ثلاثة أيام من آخر الشهر، هذا معنى العادة. يبقى إذن قول سلم إلا رجل يصوم صوما أو كان يصوم صوما فهذه يعني يعتاد هذا الصوم سواء اثنين وخميس يصوم اثنين وخميس أو يصوم ثلاثة أيام الأخيرة السرر أو يصوم يوم ولا يوم، فهذا أباح له سلم أن يصوم، فله أن يصوم. يبقى دي حالة خاصة من العموم مستثنى من العموم، فالعموم حرام إلا في حالة خاصة واحدة كأن سلم يقول أحرم عليكم صريحا كما أكره عليكم، أحرم عليكم صريحا أن تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا في حالة واحدة، يبقى ده اسمه إيش؟ تخصيص واستثناء من الإنسان إلا في حالة واحدة. فكأن السائل يسأل يا رسول الله ما هي هذه الحالة، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة إن كان الرجل يعتاد صوم اثنين وخميس وجاء يوم الخميس فله أن يصومه، أو يعتاد صوم يوم ويوم واليوم الذي يصومه هو قبل رمضان فليصومه، أو يعتاد صوم سرر الشهر الثلاثة أيام الأخيرة فليصم هذه الثلاثة أيام. يبقى معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح أن يتقدم بين يدي الصوم إذا كان عادة له، إذا كان عادة له. هذه المسألة الثانية. تفرع عنها بقى هذه المسألة هي مسألة صوم الفرض، إن كان هذا في النفلة يحرم عموما إلا في عادة المرء، وهذه في النوافل، هل هذا الحكم ينسحب على الفرائض أم لا؟ لا سيما وأن المفروض واجب على المرء أن إيش؟ أن يفعله، لكن النفلة لا يسأل عنه، سيسأل عن الواجب. فهنا وجهان لأهل العلم. الوجه الأول قالوا بجواز أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إن كان نذرا أو إن كان كفارة. ووجهة نظر هذا القول قالوا بالقياس الأولى أو القياس الجلي. إيش هو القياس الجلي؟ قالوا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح للمعتاد في النفل ألا يضيع هذه العادة، يعني حتى يكسب الثواب الأكثر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه العادة لا يقطعها ويصوم، فمن باب أولى ما سيسأل عنه عند ربه أو يحاسب عليه أو يأثم على تركه أن يصومه. قالوا عندنا قياس جلي هنا أنه إذا أباح له النفل المعتاد عليه أن يصومه فمن باب أولى أن يصوم إيش؟ الفرض. الوجه الثاني والوجهان للشافعية. الوجه الثاني قالوا لا يحرم صوم الفرض من نذر أو كفارة قبل رمضان، يعني المرأة الحائض لو أرادت أن تقضي رمضان لا تدخل، المرأة الحائض لا تدخل، القضاء لا يدخل، لأن القضاء يساوي رمضان، لأن ده واجب بالشرع والثاني أوجبه على نفسه. يعني الرجل الذي أقسم يمينا وحنث هل له أن يصوم أم لا؟ قالوا لا يصوم، لا نذر ولا كفارة، ليس له أن يصوم. ووجهة نظر القول الثاني قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم تحريما عاما في الفرض والنفل، قال لا تقدموا رمضان إلا بصوم يوم أو يومين. ثم في السياق الذي فيه وقت البيان بيّن بتخصيص أمر واحد، خصص فقط العادة فلا يقاس عليها غيرها، بحال من الأحوال لا يقاس عليها غيرها. ليش؟ لأن القرائن المحتفة دلت على أن السلام لو كان الفرض اللي هو النذر أو الكفارة مقصود أيضا بأن يدخل من جهة الأولى لبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن وقت الحاجة موجود. والقاعدة عند العلماء ها لا يجوز تأخير البيان عنه، وهذا وقت حاجة، قد بيّن لهم حرام وهم الشعبة أعنقهم، حرام حرام على إيش يا رسول الله؟ قال حرام أن تصوموا قبل رمضان بيوم أو يومين، فوقفوا مندهشين، فقال لهم أخصص لكم شيئا واحدا هو عادة الصوم، لو كان رجل يعتاد فله أن يصوم. وهذا الراجح الصحيح، الوجه الثاني هو الراجح الصحيح، لا صوم كفارة ولا صوم نذر قبل رمضان بيوم أو يومين، وعذر عند ربي مقدم إن كان مريضا، وحتى لو تقاعس وتاب وعدم النية على أنه بعد رمضان يصوم الكفارة فلا يسأل عنه بإذن الله عند ربي جل في علاه. فالصحيح الراجح تأخير بين وقت الحاجة لا يجوز، فلا يصح صوم قبل رمضان بيوم أو يومين، لا نذر ولا كفارة ولا أي فرض إلا قضاء رمضان الحائض أو النافلة المعتاد عليها صاحبها. هذا آخر الحديث، والفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم: أولا يصح إطلاق رمضان على شهر رمضان، يصح أن تقول رمضان أتى سنصوم رمضان نسافر في رمضان العمرة في رمضان، يصح مثلا. وهذه خلافا لمن قال بأنه لا يصح أن تطلق وتقول رمضان، لابد أن تقول شهر رمضان، يعتمدون على حديث أبي هريرة في مسند أحمد لا تقولوا جاء رمضان لأن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان. هذا الحديث ضعيف، لا يصح، هذا الحديث ضعيف، فيصح أن تطلق عليه رمضان، يصح أن تقول رمضان. هذه الفائدة الأولى المستنبطة، وهذه فيها دلالة على الأحاديث الضعيفة لا حكم ينبثق عن هذه الأحاديث، لأن الأحكام فرع عن التصحيح. الفائدة المستنبطة الثانية، قاعدة العلماء يبقى العام على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصصه، والمخصص يكون متصلا ويكون منفصلا. هذه الفائدة من وين نستقيها؟ من وين تستنبط؟ يبقى العام على عموم ما لم يأتي مخصص يخصصه، والمخصص يكون متصلا أو منفصلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هنا كما يقولون عصارة العلم. ها ماضي، لا خلينا في لا تقدموا، حديث لا تقدموا مش حديث الانتصار. لا كنت تأتي به لكن ما أتيت به الآن. ها أحسنت، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو. طب ممكن تقول لي فين العموم؟ وين لفظة العموم؟ من وين قلت أن هذه اللفظة فيها عموم؟ تقول أنت هات معنا محمد أنور، وين النكرة؟ أحسنت، نكرة في سياق النهي تفيد، وين النكرة؟ صوم يوم، نعم أحسنت، في شيء ثاني ها؟ والمفرد المضاف بس ما لهاش دعوة بدية، أي صوم ثاني؟ لا أحسنت، نكرة في سياق النهي تفيد العموم. طب هذا العموم يبقى يبقى العام يحرم الصيام صح؟ إلا أن يأتي، شوفوا دي دقة النظر في الفقه، إلا أن يأتي مخصص فيخصص، وقد جاء المخصص، والمخصص يكون متصلا ويكون، وهنا عندنا المخصص أحسنتم، فين هو؟ إلا باستثناء، إلا أن يكون صوم يوم أحدكم. الفائدة الثالثة المستنبطة، أن الأصل في النهي التحريم ما لم يأتي الصارف يصرفه من التحريم إلى الكراهة، ويكون الصارف بالنقل وبالعقل، بالنص وبالاستنباط، بالإشارة وبالتلميح. الأصل في النهي التحريم ما لم يأتي صارف، والصارف يكون بالإشارة أو يكون بالنص. معلش ده دخيل عليكم بقى، هنا حديث إذا انتصف، قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فلا تصوموا هذا نهي، والنهي أصله ما لم يأتي صارف، وقد جاء الصارف وهو مفهوم المخالفة. يبقى إذن عندي القرينة تصح في مفهوم المخالفة أن تكون صارفة، يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه الصارف بالعقل، الصارف بالعقل. كما نحن نقول إن العام يمكن أن يخصص بالعقل، يعني يخصص بالقياس، يخصص بالقياس، مفهوم؟ مش مفهوم؟ الآن مفهوم المخالفة ده دليل تصريحي ولا دليل مستنبط؟ مستنبط صح، يعني عقلي، دليل عقلي أكثر منه صحيح؟ فالدليل العقلي هذا يصرف صريح النهي من التحريم إلى الكراهة، يقوى على ذلك. يبقى القرينة عندنا ممكن القرينة تكون نص صريح، وممكن تكون إشارة، ممكن تكون مفهوم، ممكن تكون قياس، مفهوم. هذا هو أدب جمع مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفقه لطالب علم يريد أن يعمل بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر. في فائدة رابعة، وهي أن الصوم أو صحة الجسد بالصوم الأطباء قالوا بها، قالوا أن الجسد يصح بالصوم، يصح الجسد بالصوم. هذه التي يعني الأطباء أو الواقع الذي شهده بأن الصوم يصح به الجسد، لا يمكن أن يصحح الحديث الضعيف صوم تصح، يعني صوم تصح الوقائع الطبية لا تصحح. هذه أيضا من إيش؟ من مناهج المحدثين في التصحيح والتضعيف، لأن كثير ترى كثير من الأزاهرة يحتجون بحديث صومه تصح، ويقولون الأطباء كثيرا إذا أتاه المريض قالوا له عليك بالصوم، أنت عليك لابد أن تخسيس للكلى أو للقلب، ويحتجون بحديث صومه تصح. نقول هذا الاحتجاج احتجاج إيش؟ لا يصح، وهذا الحديث لا يصح، ولا يمكن أن يصحح بالوقائع الطبية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.